عارف إحساس إنك تكون راكب ميكروباص على الدائري والموتور بيشحر وفي ريحة شياط طلع من تحت الكرسي بتاعك، بس السواق بدل ما يقف يشوف فيه إيه بيمد إيده يمسح المراية بفوطة زفرة ويعلي الكاسيت على الآخر، وكل اللي راكبين بصين من الشباك في صمت تام، متصالحين تماما مع الفكرة ومقتنعين إن عادي مفيش مشاكل وإن الميكروباص ده هيكمل وهيوصل محطته النهائية في سلام عادي جدا. إحنا دايما عينينا بتروح على لحظة الحادثة الفعلية لما تحصل، وبننسى نبص على المشوار اللي أدى للحادثة لما الناس بتتعايش مع الكوارث عادي ويعتبروا نفسهم مش شايفينها. أهو ده كان الوضع بالظبط في مصر قبل انتفاضة يناير 2011. على طول مصر كانت بلد اجتمعت فيها كل المتناقضات والكل متعايش معها عادي. إزاي الكلام ده؟ خلونا نشوف. ليلة من ليالي رمضان في أغسطس 2010 في فندق سوفيتيل على النيل في الزمالك، كان في عزومة فطار فيها حوالي 26 شخص. لحد كده ما فيش حاجة غريبة. الغريب بقى كان في اللي كانوا معزومين وقاعدين مع بعض عادي جدا. على نفس ترابيزة الفطار كان في دبلوماسيين أمريكان ومسؤولين كبار في الحكومة، وجنبهم مجموعة من ألد خصوم النظام معارضين للنظام ياما الأمن نكل بيهم، والكل بيتبادل أطراف الحديث بمنتهى اللطافة عادي جدا، وقاعدين يتكلموا عن أنواع الأكل اللي على السفرة وعن السياسة ولا كأن في بينهم أي مشاكل خالص. يعني المشهد كان عامل زي لقطة من فيلم عن الحرب العالمية الأولى، في اللحظة اللي بيقعد فيها جنرالات بيحاربوا بعض عشان يشربوا الشاي سوا في هودنة قصيرة وسط المعركة قبل ما يقوموا يدبوا في بعض تاني. العزومة دي افتتحتها السفيرة الأمريكية مارغريت سكوبي، واتكلمت عن خطاب أوباما اللي ألقاه في جامعة القاهرة قبل الليلة دي بسنة تقريبا، ووعد فيه ببداية جديدة في علاقة أمريكا بالعالم الإسلامي. لكن النكتة هنا إنها منتجة الخطاب وهي بتتكلم عنه قصقصت منه الحتت اللي أوباما اتكلم فيها عن حقوق الإنسان وحرية التعبير وبتاع. يعني إحنا قدام خطاب كان محوره الأساسي هو الحرية بيتقدم على ترابيزة الفطار دي وهو منزوع الحرية تماما، والغريب إن مفيش حد باين عليه إنه استغرب أو انزعج. التفصيلة الصغيرة دي بتكشف لنا الوضع كان عامل إزاي بالظبط. كلام جميل ومتزوق عن التغيير بيتقال بس بصوت واطي عشان ما يضايقش حد، لأن ببساطة مفيش حد كان مستني تغيير أصلا. على نفس ترابيزة الفطار دي كان قاعد ثلاثة من أبرز معارضين النظام جنب رجال النظام نفسه، اللي هو موقف مستحيل تتخيله. الأول كان وائل عباس الشهير بوائل 3 دقايق عباس، واللي كان بينشر مقاطع فيديوهات بتفضح تعذيب الشرطة للمواطنين على المدونة بتاعته. والتانية كانت أستاذة علوم سياسية في الجامعة الأمريكية في القاهرة اسمها مي قاسم، وتخصصها تحديدا كان دراسة عيوب أنظمة الحكم المستبدة في العالم العربي. يعني هي فعليا قاعدة مع عينة من الحاجات اللي هي بتدرسها. والتالتة كانت هبة مرايف الباحثة في منظمة Human Rights Watch، المنظمة اللي مبارك كان سايبها في مصر زي الست المتعلقة كده، لا بيديها ترخيص رسمي ولا بيرفض طلبها انها تطلع ترخيص. يعني الامن يقدر يعتقل هيبة مرايف دي في اي وقت عادي جدا وكله هيبقى قانوني. ورغم كل ده مسؤولين نظام مبارك كانوا قاعدين بيتكلموا معاهم بكل موده ولطافه عن انواع الاكل اللي على السفره من الكشري للحمام المحشي، وبعدين ينقلوا على دردشه خفيفه عن اخبار السياسه في واشنطن والقاهره. ازاي المشهد ده حصل اصلا او ازاي كان ممكن يحصل وقتها؟ لان مفيش ولا واحد من اللي قاعدين كان شايف اي فرصه لان طبيعه النظام ده تتغير. الكل كان متيقن من استقرار النظام سواء رجاله النظام او المعارضين. ده اللي خلى المشهد ده ممكن بل ومريح كمان، لان رجال النظام كانوا واثقين تماما ان المعارضين اللي قاعدين قدامهم دول عاجزين تماما ان هم يحركوا اي حاجه، فما شافوش اي حرج في ان يبقى بينهم عيش وملح. ولان المعارضين نفسهم كانوا مقتنعين ان حيطه النظام اللي بيخبطوا فيها راسهم دي عمرها ما هتقع، فما بقوش شايفين مشكله ان هم يقعدوا مع رجال النظام ولا بيحسوا ان ده فيه خيانه لقضيتهم مثلا. اليقين بان مفيش حاجه هتتغير ده اللي نزع فتيل التوتر ما بينهم وسمح للطرفين ان هم يقعدوا على ترابيزه واحده وكانهم قاعدين في متحف بيتفرجوا على تاريخ انتهى وخلاص. القمع كان حاضر وموجود لكنه بقى محتمل لان الكل اتعامل معاه كانه قدر ثابت غير قابل للنقاش، سنه من سنن الحياه. واليقين ده ما كانش حكر على اللي كانوا حاضرين العزومه بس، لا ده الخبراء الاجانب والدبلوماسيين اللي كانوا بيزوروا القاهره كان عندهم نفس القناعه دي. إن مصر دي بلد كبرت وشاخت والسياسة فيها ماتت من زمان وإن الشعب خلاص خانع ومستسلم مهما يتعامل فيه. القناعة المشتركة دي هي اللي خلت النار اللي تحت الرماد في كل زاوية من زوايا البلد تبان كأنها مجرد أحجار شيشة ولعة، يعني مفيش منها أي خطر عادي، بالرغم من إن الأدلة على الغليان ده كانت منتشرة في كل ركن من أركان البلد. زي ما قلت كان في مثلا صفحات على فيسبوك بتهاجم مبارك وبتحشد عشرات الآلاف من المتابعين، كان في حركة شبابية معارضة حركة 6 أبريل أعضائها على النت عدوا 70,000. الوضع كان متوتر لدرجة إن صحفي من اللي بيطبله على سطره ويسيبه سطر زي إبراهيم عيسى اتحكم عليه بالسجن لمجرد إنه اتكلم عن صحة مبارك وشكك فيها بحجة إن كلامه ده بيزعزع استقرار البلاد. ده معناه إن النظام كان بيسمح بدوشة في الإعلام والصحافة عادي، لكن فجأة يعاقب حد على تفصيلة صغيرة جدا، وده مش لأنه متسامح أو لأنه جديد، لا، لأنه كان واثق جدا إن مفيش حاجة من الدوشة دي ممكن تأثر عليه. خلوهم يتسلوا.
في اتهام دلوقتي بيوجه لشخصكم إن أنت حضرتك مفيش متسع إن أنت تقعد مع معارضين في مناظرة أو مواجهة علنية. كنت عايز أعرف وجهة نظر حضرتك في النقطة دي، وهل ممكن ومين الشخص المرشح إن أنت تتناقش معاه؟ سواء من الإخوان أو من الأحزاب أو اللي هم الجماعات الفيسبوك زي 6 أبريل أو كفاية أو شكرا.
برد انت بقى علينا، برد حسين.
اليوم يتسلم.
وأوضح مثال على ده كان الإخوان نفسهم. الإخوان رسميا كانوا جماعة محظورة، وكان إعلام النظام يعني بيشير ليهم باسم الجماعة المحظورة أو المحظورة بس، ما بيقولوش الإخوان ولا حتى بيقولوا جماعة، اللي هو الجماعة اللي ما تتسماش. وبالرغم من كده الجماعة كان لها 88 نائب في البرلمان، يعني حوالي 5 مقاعد مجلس الشعب، وكانوا هم المعارضة الحقيقية الوحيدة في المجلس. والإعلام كان بيتابع أخبار وتصريحات مرشد الجماعة دكتور محمد بديع من مقره الرسمي اللي معروف وما هو السري، كانهم يتابعوا أخبار بابا الفاتيكان مثلا. كل التناقض ده كان بيحصل علانية ومحدش كان بيتعامل معاه على إنه قنبلة موقوتة، لأن الفكرة اللي كانت مسيطرة وقتها هي إن الجماعة دي مهما كبرت هتفضل متحجمة وتحت السيطرة، لأنها في الأول والآخر شغالة إلى حد كبير ضمن الخطوط الحمراء اللي النظام رسمها. ولو في معارض مش تحت السيطرة النظام كان بيقعد يتسلى عليه كده على الهادي من خلال الإعلام، لأنه برضو مش قلقان من حاجة، زي ما عملوا مع دكتور البرادعي مثلا اللي كان إعلام النظام بينشر إشاعات على إنه كان متواطئ مع الغرب في غزو العراق. ومش بس كده، ده الموضوع وصل لأهل بيته كمان لما الإعلام نشر صورة لبنته بالمايو البيكيني عشان يشوه سمعته. بس بالرغم من صورة الاستقرار الظاهري ده، نفس عزومة الفطار اللي حكينا عنها دي ظهر فيها أكتر حاجة بتهدد نظام مبارك فعليا، وهو النميمة اللي كانت دايرة عن مشروع التوريث، وإن قد إيه قادة الجيش مش عاجبهم الموضوع ده وقد إيه بيكرهوا جمال مبارك. النميمة دي كان معناها إن أعمق شرخ في نظام مبارك ما كانش بينه وبين المعارضة، لا ده كان جوه نظامه نفسه بين مبارك وقيادات الجيش، اللواءات اللي شالوه على كتافهم لمدة 30 سنة. ورغم يقين الجميع إن النظام ده باقي للأبد، خطر انفجاره الحقيقي كان بيكبر في السر من جواه. طب هو ليه الجيش كان عنده مشكلة مع توريث الحكم لجمال مبارك أصلا؟ من ناحية لأنه مدني ما لبس ميري ولا يوم في حياته ولا دخل الجيش حتى، في حين أن حكم مصر عسكري من ساعة انقلاب 23 يوليو 52، عبد الناصر وبعده السادات وبعده مبارك كانوا كلهم من الجيش. ده معناه أن الرئاسة في نظر قيادات الجيش بقت حق مكتسب ليهم هم وبس، احتكار عمره أكتر من نص قرن. وغير أن جمال مبارك مدني، فكرة التوريث نفسها اللي كانت لا على البال ولا على الخاطر دي، ما هو أكيد الجيش كان فيه قيادات عينهم على مكان مبارك وبقالهم فترة بيحلموا بيه، لأنهم خلاص متبرمجين أن اللي بيحكم لازم يكون من الجيش، وشايفين مبارك بيكبر في السن فيعني قرب يودع أكيد. فإن مبارك يجي يديهم كلهم على قفاهم ويعتبر البلد عزبته هو الشخصية مش عزبة الجيش، فدي حاجة ما تعديش بالساهل كده. المشكلة إن مبارك يبدو إن السكينة سرقته ونسي إن الجيش ما هوش مجرد أداة طيعة في إيده حركة زي ما هو عاوز، ده كان أشبه بدولة جوه الدولة، عنده سلاحه وبيدير مصانعه وفلوسه بعيد عن أي رقابة، وطاعته لأي حاكم بتكون بمزاجه مش فرض عليه. وهنا بقى السيسي بيدخل المشهد. في 2010 السيسي كان ماسك رئاسة المخابرات الحربية، وطبعا كان في قلب الليلة دي كلها. في يوم جمع كبار قادة الجيش وقال لهم تصوروا عن المستقبل، قال إن مبارك ممكن يسلم كرسي الرئاسة لابنه قرب عيد ميلاده 83 في مايو 2011، وإن لما ده يحصل الشعب هينتفض ومبارك هيأمر الجيش بإخماد الانتفاضة دي، وساعتها قيادات الجيش هيقفوا قدام أصعب قرار في حياتهم.
وقت المسلحة جت، ومن سنة 2010 طرح في المجلس العسكري في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللي طرحه عبد الفتاح السيسي طرح في الاجتماع ماذا لو إذا حل يوليو سنة 2011 وفوجئنا بأن المرشح هو وريف، نعمل إيه؟ ثم طلب منا أن الناس هتغضب، ثم طلب من القوات المسلحة أن تتصدى لغضب الناس. ما هو العمل؟ وفي ذلك الوقت 2010 ومبارك موجود، اتخذ في المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرار بناء على توصية من السيسي أنه الجيش لن يدخل في هذه المعركة.
يعني رئيس أخطر جهاز مخابرات في الدولة كان شايف الانفجار جاي قبل ما أي حد من بره يتخيله، جايز لأن هو اللي كان هيعمله بنفسه على إيده، لأن زي ما شفنا ما كانش فيه أي حاجة في البلد بتقول إن الشعب ممكن ينتفض أصلا، فمنين جاله الهاجس ده أساسا إلا لو كان هو شغال عليه بنفسه، خصوصا وإن اللي كان يتابع الإعلام أيامها وتحديدا الإعلاميين اللي محسوبين على الجيش أو أذرع الإعلامية زي عمرو أديب مثلا، كان يحس إن في حالة تسخين في الإعلام ضد التوريث، في حد فعلا بيحاول يعمل خميرة ثورة في البلد. عشان كده عمرو أديب اتوقف في الفترة دي.
الخطر اللي جالي النهاردة وانتوا عارفين حضراتكم أنا بيجيلي خواطر غريبة شوية، ولكن قبل ما أقول لحضراتكم الخطر، أنا شخصيا كمواطن مصري شايف أن زواج جمال مبارك هو زي أي زواج أي شاب مصري، ولكن بين قوسين أيضا أو بين هلالين زي ما إخواننا اللبنانيين بيحبوا يقولوا، أنه الراجل ده أهميته أن عليه إشاعات، خلينا استخدم التعبير الرسمي، وكلام أنه احتمال أنه يبقى رئيس جمهورية مصر القادم. هو بينفي هذا، ولكن ده كلام يعني لازم اقول لكم الحكايه كلها. ولذلك هناك اهتمام شديد، يعني مثلا نجل الرئيس انور السادات عندما تزوج ما كانش فيه الاهتمام ده، انجال الرئيس عبد الناصر عندما تزوجنا ما كانش فيه الاهتمام ده، ولكن ده اول اقول لكم حاجه كمان، علاء مبارك عندما تزوج ما كانش فيه الاهتمام ده، ولكن الاهتمام بانه يقال ان هنا انه احتمال ان تكون من بين طموحات السيد جمال مبارك ان يكون رئيسا لجمهوريه مصر. طيب انا كان سؤالي وانا قعدت افكر، تعرفين افكر في حاجات غريبه شويه، هذا الرجل يعني عنده مشكله غريبه قوي، والناس هتقول انت تافه كالعاده، مفيش مشكله، انت عارفين الناس بعد الفرح بيجي لها هدايا، جمال مبارك ملوش ذنب، انما في ناس كتير بتفكر احنا رايحين نهادي الراجل اللي هيبقى احتمال 1% من فاصل 14 على مليون ان يصبح رئيسا لجمهوريه مصر العربيه، احتمال، فالراجل ملوش ذنب، هيبقى قاعد والناس داخله له هدايا. طبعا الطقم الستينلس ستيفال مش معانا، خطوط فودافون بيزنس مش معانا، الأباجورة اللي جنب بتاع مش معانا، هو الراجل خد وقت طويل ان هو يوضب حياته. هل هيستطيع جمال مبارك ان يميز بين الهدية والهدية؟ هل هو موقفه زي ما في الكونجرس الامريكي وزي ما في وزارات كثيرة برة يستطيع ان هو يضع حد للهدايا؟
المهم في اجتماع تاني بعد ده السيسي قال لقيادات الجيش كمقترح يعني او نصيحة ان لو اللحظة دي جت ينحازوا للشعب مش لمبارك، بحيث ان هم اللي يرسموا مسار انتقال السلطة بنفسهم وما يسيبوهاش لمبارك. يعني السيسي كان بيخطط وهو في قلب النظام وواحد من حراسه انه يتخلى عن مبارك لما تيجي اللحظة دي، الحاجة اللي بكل المقاييس والاعراف تعتبر خيانة وتخطيط لانقلاب. والعجيب ان السيسي ده نفسه قبل شهور بسيطة من الكلام ده كان واقف في حفل ترقيته لرئاسة المخابرات الحربية في يناير 2010 بيمدح مبارك وبيطبل له عادي جدا وبيقولوا ان علم مصر هيفضل مرفوع تحت قيادته، يعني نفس الشخص اللي اعلن ولائه لمبارك في اول السنة باعه بعدها بست شهور بس. وده ان دل على شيء فيدل على ان الولاء المعلن لمبارك كان مجرد قناع، لكن من تحت القناع ده محدش من القريبين لمبارك كان مقتنع ان النظام ده مكمل او مش ناوي يسيب النظام ده يكمل. طيب ده كان حال النظام، الشعب نفسه بقى كان حلوي. في الفترة دي كانت بدأت تظهر بوادر انقسام مصر لبلدين، مصر وإيجبت. يعني اللي كان عايش في أحياء زي الزمالك والمعادي مثلا كان بيبقى في عالم منفصل تماما عن العالم اللي عايش فيه أغلب المصريين، كان في أقل من 1% من الشعب على قمة الهرم والباقي كله في قاع الهرم. هو فعليا ما بقاش في هرم أصلا، بقى في قمة وقاع بس، ما فيش حاجة في النص، بينهم فراغ كبير جدا عمال بيزيد ويبعد يوم بعد يوم. في القاع هتلاقي فقر عمال بيزيد، أمية بتنتشر، انعدام خدمات ومرافق، ما فيش صرف صحي مثلا، عشوائيات. وفي القمة بقى كان في شخص واحد بيختصر الليلة دي كلها، أحمد عز إمبراطور الحديد والصلب وواحد من أقوى رجال الحزب الحاكم، وصورته كانت بتتصدر كل يوم الصفحات الأولى للصحف الخاصة، صديق جمال مبارك الأنتيم، مسيطر على تلتين سوق الحديد في مصر وعمل ثروة بمليارات، وكان على رأس أهم لجنة مالية في البرلمان، وجنب أنتيم وجمال على قمة الحزب. نموذج أحمد عز ده ما كانش حالة مصرية فريدة من نوعها، ده في كل دولة عربية تقريبا طلع رجل أعمال واحد مقرب من الحاكم. عز في مصر، صخر المطري في تونس، حسن تتناكي في ليبيا، ورامي مخلوف ابن خال الأسد في سوريا، وكل ده بسبب حاجة واحدة، انفتاح الاقتصاد وانغلاق السياسة. فكانت النتيجة واحدة، أغنياء جدد اتصنعوا بسبب قربهم من السلطة مش بسبب المنافسة الحرة. والاقتصاد ما كانش راكد في الفترة دي، بالعكس ده نما بحوالي 50% خلال العقد ده، وده كان أعلى معدل نمو من 40 سنة. مصريين أكتر بقوا يشتروا عربيات وتكييفات، والبنى ازدهر، وبالتالي الحديد سوقه مشي أكتر. لكن المشكلة إن ثمار النمو ده كله اتكدست عند القلة المحظوظة اللي على قمة الهرم، فبدل ما النمو ده يردم الفجوة اللي بين القمة والقاع وسعها أكتر. وعشان كده أحمد عز نفسه يعتبر تجسيد حي للفجوة دي، مش دليل على الرخاء. راجل واحد ثروته بتتضخم في الوقت اللي داخل الملايين واقف مكانه أو بيتراجع. واتساع الفجوة دي ما كانش ظاهر بس في الأرقام والإحصائيات، لا ده تحول لأسوار حقيقية على الأرض. الأغنياء بدأوا يهربوا من المدينة ويروحوا لمجمعات سكنية مقفولة عليهم في مناطق جديدة، كومباوندات كتير منها متصمم عشان يبقى شبه مدن كاليفورنيا الصحراوية الفاخرة، بحمامات سباحة وملاعب جولف. والأرض بتاعت المناطق دي كانت أرض عامة ملك الدولة، وزراء مبارك باعوها برخص التراب لمحاسبهم عشان يعملوا عليها مشاريع أسماءها حتى فضيحة في حد ذاتها لأي حد بيفهم. مشاريع كلها أسماءها إنجليزي بتتمحك في اللايف ستايل الغربي، إشي يوروبيان كونتري سايد، وإشي ماي فير على اسم حي راقي في لندن، وإشي فيرجينيا بيتش فيليج. عشان تبدأ مرحلة من عمر البلد الأغنية فيها يقدروا يعيشوا في البلد من غير ما منظر الفقراء يجرح عينيهم. الفقراء اللي يوم بعد يوم البلد بقى بتسحب من تحت رجليهم، ضفاف النيل بلعتها النوادي والفنادق والمطاعم الفاخرة، أما الفقراء فكانوا بيدوروا على شوية هوا بالليل على أرصفة الكباري الضيقة وهم بيشربوا شاي أو عصير من بياعين واقفين بنصبة في الشارع. طيب شفنا حال النظام والشعب، الدولة نفسها بقى كان حالها إيه؟ الدولة طول فترة مبارك كانت بتتحلل ببطء. العقد الاجتماعي اللي قامت عليه الدولة من أيام عبد الناصر كان إن الدولة توفر للمواطن الوظيفة والعيش والبنزين المدعومين إلخ، وفي المقابل الشعب ملهوش أي علاقة لا بالسياسة ولا الحكم. العقد ده فضل موجود حتى بعد وفاة عبد الناصر، ومبارك فضل يمثل إنه بيوفي بيه لحد سنة 1990 تقريبا، لما ده ما بقاش ممكن. وده بيكشف لنا إن سكوت المصريين 60 سنة ما كانش رضا ولا قناعة، ده كان جزء من الصفقة دي. وطول ما الدولة كانت بتدفع نصيبها الناس كانت بتفضل ساكتة، لكن تمن الصفقة دي كان عمال يتراكم على خزانة الدولة سنة ورا التانية بسبب فشل الإدارة، لأن الدولة ما بتنميش مواردها وما بتستثمرش في الثروة السكانية اللي عندها. سنة 2010 الحكومة المصرية كانت بتصرف أكتر من ربع ميزانيتها بالكامل على رواتب موظفين القطاع العام. احنا بنتكلم عن أكتر من 6 مليون موظف، ودول الموظفين المدنيين بس، يعني مش داخل في حسبتهم الملايين اللي في الجيش والشرطة. الستة مليون دول كانوا بيمثلوا حوالي خمس القوى العاملة المدنية في البلد، يعني تقريبا واحد من كل خمس أشخاص بيشتغلوا كان بيقبض مرتبه من الدولة. جيش بحاله من الموظفين اتعينوا مش عشان الشغل محتاجهم، لا، عشان الصفقة اللي بين الدولة والشعب كانت بتفرض تعيينهم. وعشان تتخيل حجم الترهل ده، تعال نقارن مصر بدول تانية. عدد الموظفين الحكوميين في مصر أكبر من ضعف عدد الموظفين الحكوميين في أمريكا وبريطانيا مع بعض مجتمعين، مع العلم إن تعداد سكان أمريكا لوحدها أكتر من 300 مليون نسمة. لو قارنا بتركيا من حيث إن تعداد السكان متقارب، هتلاقي إن عدد موظفين الحكومة في تركيا تلت عددهم في مصر، مع إن اقتصاد تركيا أكبر من الاقتصاد المصري بثلاث مرات. والعجيب إن تركيا نفسها كان بيتضرب بها المثل في تضخم بيروقراطيتها وكتر عدد الموظفين فيها، يعني مصر كانت بتدفع أضعاف اللي غيرها بيدفعوا عشان تشغل جهاز بينتج أقل بكتير جداً من اللي بتصرف عليه. وده معناه ان ربع دخل الدولة بدل ما يتصرف على انه يبني مدرسة احسن او مستشفى او يصلح طريق، لا، بتصرف عشان بس مجرد ابقاء ملايين الموظفين على كشوف المرتبات عشان الناس ما تثرش. المرتبات دي كانت رشوة للسلام الاجتماعي اكتر منها اجر على شغل حقيقي. وعلى سنة 2010 الصفقة دي كانت بتتفكك قدام عيون الكل، الدولة ما بقتش قادرة توفي بالتزاماتها، والمرتب الحكومي لوحده ما بقاش يأكل عيش حاف، والخدمة اللي المفروض الموظف يقدمها للناس بقت شبه معدومة. فالنتيجة الطبيعية ايه؟ مدام مرتب الموظف مش مكفي، فقبل ما يرمي بروحه للتهلكة ويثور على النظام بيستنفذ كل الوسائل التانية. فيبدأ مثلا يبص لوظيفته مش كخدمة بيأديها للناس، لا، كسبوبة شخصية بيسترزق منها لحسابه، يبيع منها حتة هنا حتة هناك مقابل الشاي اللي بيدفعه له المواطن عشان يمشي مصلحته أو عشان يسيبه في حال. الموظف بقى بيأجر خدماته لحسابه الشخصي لغاية ما بقى ده العادي والطبيعي، بقت حاجة بتتشاف في الشارع عادي. عسكري مرور بياخد اللي فيه النصيب عشان يطرمخ على مخالفة، لدرجة ان المرور نفسه بقى لا ليه كتالوج ولا قانون اصلا، وعسكري تاني يمنعك تركن عربيتك في مكان مسموح فيه الوقوف عادي الا لو دفعت له اللي فيه النصيب برضه، شغال سايس يعني. بغض النظر بقى ده اثره ايه على حركة المرور والناس اللي ماشية، والمكاتب الحكومية ما بقتش مكان للشغل، ده بقت مصدر جانبي للرزق، وده معناه ان المواطن العادي ما بقاش بيتعامل مع دولة بتخدمه، لا ده بيتعامل مع آلاف الافراد اللي كل واحد فيهم بيستخدم موقعه الصغير عشان يستلقط له من جيب المواطن ده اللي يعوض بيه مرتبه الهزيل. والدولة اتحولت لسلسلة من الكشاك اللي بتبيع للمواطن حاجات وخدمات المفروض الأصل فيها أنها حقوق ليهم. والحقيقة يعني ما كانش في حاجة تختصر لك كل ده وتوريك صورة شاملة للدولة قد جنينة الحيوانات في الجيزة. الحراس فيها ما بقوش يراعوا الحيوانات، دول بقوا بيعرضوها زي ما البياع السريح كده بيعرض بضاعته، تلاقيهم بينادوا على الناس اللي ماشية نعامة نعامة بي. حمار مخطط يا باشا، تيجي تشوف الحمار المخطط، وقصاد مبلغ معين دولار مثلا للسياح الاجانب، وممكن يسيبوهم يحسسوا على الحيوانات ياكلوهم يركبوهم. ده الموضوع وصل لدرجه انهم كانوا بيسيبوا اطفال يلعبوا مع اسود ونمور وكله بتمنه، والاهالي كانت بترضى يمكن عشان الاسود والنمور اللي في الحديقه شكلها اصلا يصعب على الكافر، يعني انت تخاف ابنك اللي ياكل الاسد مش الاسد اللي ياكله. وطبعا كل الدخل ده بيروح لجيوب الحراس مش خزينه الدوله، وورا كل ده اهمال في رعايه الحيوانات وقسوه في معاملتها. عشان كده الحيوانات كان حالها بؤس، الجنينه اللي المفروض انها بتحمي الحيوانات بقت سبوبه للعمال اللي فيها اللي بيأذوا الحيوانات كمان، يعني يا ريتهم حتى بيتقوا ربنا فيهم عشان خاطر السبوبه تستمر. حتى عشان كده كان طبيعي جدا ان سنه 2004 الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان اللي هي الهيئه الدوليه اللي بتحط معايير معامله الحيوانات في العالم، الاتحاد ده طرد حديقة حيوان الجيزة من عضويته، يعني مؤسسة مصرية عريقة سقطت من على خريطة العالم المتحضر بهدوء ومن سكات من غير ما حد يهتم أصلا في الدولة. العجيب أن حديقة حيوان الجيزة دي في يوم من الأيام كانت مصدر فخر للبلد، الخديوي إسماعيل أسسها سنة 81 وكلف جوستاف إيفيل مصمم برج إيفيل في فرنسا، كلفه أنه يصمم كوبري جوه الحديقة. لكن أجمل أجزاء الحديقة الممتدة على ضفاف النيل اتباعت من زمان واتبنى مكانها فندق الفور سيزونز اللي حجب إطلالة النيل عن الحديقة أصلا. أو الحديقة دي زي ما قلنا كانت صورة مصغرة للدولة المصرية في 2010، جهاز ضخم فقد القدرة على أنه يؤدي وظيفته الأصلية، فبقى كل اللي فيه بيبيع اللي يقدر عليه من اللي تحت ايده. لكن جهاز الدولة ما كانش كله متهالك بالشكل ده، ففي الوقت اللي عسكري المرور كان بيشحت فيه كام جنيه وحارس الجنينة بيأجر النعامة للزوار، كان في مؤسسة واحدة في الدولة شغالة بكامل قوتها وانضباطها وبتصرف عليها بسخاء، لا بتأجر نفسها ولا بتتراخى في أداء مهمتها، وزارة الداخلية وأمن الدولة بملايين أفرادها اللي أصلا ما دخلوش في حسبة الستة مليون موظف مدني اللي قلنا عليهم. دي كانت المؤسسة الوحيدة في الدولة كلها اللي مستواها ما نزلش لحظة واحدة، وبكده بقت القبضة الأمنية هي الوسيلة الوحيدة للدولة للسيطرة على الناس بعد انهيار العقد الاجتماعي. وده كان كافي جدا في البداية لما كان اللي بيحصل جوه أقسام الشرطة بيفضل جوه أقسام الشرطة، لكن بمرور الوقت الوضع ده لابد وإنه يتسرطن لما رجال الشرطة يبدأوا يحسوا إن هم آلهة، فبدأ اللي يحصل جوه الأقسام يطلع للعلن. وإيه؟ مش بيطلع تسريب أو تهريب مثلا، لا ده الفجر وصل لأن ضباط الشرطة نفسهم بقوا بيصوروا نفسهم هم بيعذبوا المواطنين، وهم اللي بينشروا الفيديوهات بنفسهم عشان يزلوا المواطنين دول، زي ما حصل مع عماد الكبير. سواق ميكروباص بسيط شاف الشرطة بتقبض على ابن عمه في الموقف فتدخل وحاول يدافع عنه، فكانت النتيجة أن هم قبضوا عليه هو، والضابط خد الموضوع بشكل شخصي وقرر يزله ويكسر عينه، فاتعملت عليه حفل التعذيب في الاسم انتهت بأن تم اغتصابه بعصاية مقشة، والضابط بيصوره وهو بيبكي وبيستعطفه وبيقول له أن بكرة كل السواقين في الموقف هيشوفوا الفيديو ده. These are the shots that shocked Egyptians and the world. عماد الكبير, a mini bus driver being tortured by a police officer. The first graphic evidence of the kind of treatment a citizen could face in an Egyptian police station. الضابط كان بيصور دليل إدانته بإيده وبيخطط هينشره إزاي، لأنه عارف إن محدش هيحاسبه أصلاً. والفيديو انتشر على النت والفضائيات نشرته لما لقيته ترند والدنيا اتقلبت. الداخلية تعمل إيه بقى؟ يقبضوا على عماد الكبير تاني ويحكموا عليه بالسجن 3 شهور بتهمة الاعتداء على ضابط. يعني النظام ما بقاش بيكلف نفسه حتى يفكر في كذبة مقنعة أو حتى إداري القمع، لا اللامبالاة والوقاحة بقت هي الرسالة، إن إحنا هنعمل اللي إحنا عاوزينه واللي مش عاجبه يشرب من البحر. وفضلت النوعية دي من فيديوهات التعذيب تتكرر وتنتشر على النت لغاية ما في يوم تحديدا في يونيو 2010 الشرطة سحبت شاب في اسكندرية من سايبر، جرجروا وسحلوا وضربوا، ووسط الحفلة دي راسه اتخبطت في سلم رخام ومات فورا. حد من شهود العيان طلع موبايله وصوره والصورة انتشرت على النت، بس المرة دي في حاجة جديدة حصلت، في حد ما قرر يستغل الحالة دي تحديدا ويصعد الأمور، لأن خالد سعيد لا كان أول ولا آخر ضحية للتعذيب، فالتركيز عليه هو تحديدا دونا عن غيره ملوش أي تفسير غير إن كان فيه لعبة حاصل. الموضوع ده ما كانش طبيعي أبدا، ولا صفحة كلنا خالد سعيد دي كانت صفحة تلقائية عادية كده، حد تأثر بالموضوع وعملها. طيب ده كان الوضع جوه مصر. علاقة مصر بالخارج بقى كان شكلها إيه؟ أو تحديدا علاقتها بأمريكا. هل تعلم إن لغاية سنة 2005 السفارة الأمريكية في مصر كانت أكبر سفارة لأمريكا في العالم من حيث عدد الموظفين، وفي 2010 كانت تراجعت وبقت في المركز الثاني تقريبا بعد العراق. حجم البعثة الدبلوماسية في مصر كان رسالة في حد ذاتها، بتقول إن النظام المصري مش واقف بطوله، ده وراء أمريكا أعظم قوة على وجه الأرض. مصر كانت مهمة جدا لأمريكا عشان استقرار المنطقة، عشان تحافظ على السلام مع إسرائيل وتأمن قناة السويس عشان التجارة العالمية. عشان كده كان في معونة أمريكية سنوية للنظام المصري قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار. يعني أمريكا ضخت في مصر من بعد توقيع كامب ديفيد عشرات المليارات، لدرجة إن مصر بقت تاني أكبر متلقي للمعونة الأمريكية في العالم بعد إسرائيل. إحنا هنا قدام استثمار ضخم ومستمر في بقاء النظام ده بعينه، مش مجرد مساعدة بتدفع وتتنسي، وده اللي بيخلي أمريكا آخر حد يتمنى سقوط نظام مبارك بعد عشرات السنين من الرهان عليه. أهو ده كان أهم عامل مخلي مبارك مطمن إنه يقدر يعمل ما بداله في البلد من غير ما حد يحاسبه على أي حاجة، فبدأ يجهز لتوريث الحكم لجمال ابنه وهو مطمن إن أمريكا في ظهره. العقبة الوحيدة اللي كانت قدامه دلوقتي في نظره، لأنه ما كانش عامل حساب الجيش، العقبة الوحيدة في نظره كانت المعارضة اللي في البرلمان وتحديدا الإخوان، فقرر يخلص منهم ويقضي على آخر صمام أمان في البلد كان بيحمي نظامه هو من انفجار الناس، لأن وجود معارضة محكومة ومتحجمة جوه البرلمان كان في صالح النظام نفسه، لأن اللي بيهتف جوه البرلمان ما بينزلش يهتف في الشارع في مظاهرات، وفي نفس الوقت ده كان بيدي صورة للعالم عن النظام إنه ديمقراطي وبتاع. لكن مبارك قرر يقضي على كل ده، فزور انتخابات البرلمان في 2010 بكل فجاجة وكل بجاحة عشان يطرد الإخوان من البرلمان تماما، وده حصل طبعا باستخدام البلطجة والعنف والقمع، حملات اعتقالات وناس اتقتلت حوالين اللجان.
انا مش فاهم حرب الاباده والعقاب الدمائي اللي علمني دي ايه. كان في فريق عمل 10 افراد 5 و5 بيعلقوا الورقه اللي فيها الاسم والرقم والرمز، وفوجئوا بعربيه ميكروباص فيها ضابط شرطه وفيها مجموعه من الصيع والبلطجيه باسلحه بيضاء. الضابط نزل ضرب عليهم نار، ذخيره حيه اهي، ذخيره حيه من مسدسه الميري. فين؟ انا عايز افهم استعمال الرصاص ده كان في ايه، في ايه ده؟ المجموعه كلها 10 كان بيلزق ورقه، حرز ورقه يضربوا بالذخيره الحيه وينزل صيع يضربوا بواحد بشومه والتاني يضربوه بمطوه. هو في كده يعملوا في يعني ناقص يضربونا بالاسلحه النوويه بقى ايه؟ يعني يعملوا لنا اباده، عقاب جماعي، حرب ازاله؟ احنا ما احناش جنس بشر، ما احناش مصريين، ما احناش مواطنين. الناس مش عايزه تنتخب الوزير يضربوا بالنار، الناس مش عايزه الحزب الوطني نقتلهم.
لا وشوف البجاح، يعني النظام ما شافش ان اللي عمله ده كارثه، بالعكس ده اعتبره انتصار يستحق الاحتفال، عشان يطلع احمد عز يعلن ان انتخابات 2010 دي انظف انتخابات في تاريخ مصر. الموقف ده اكد للكل ان النظام مستقر ما دام بجح للدرجه دي. لكن في شخص واحد كان شايف عكس كده تماما، الوحيد اللي شايف غير كده كان دكتور محمد البلدعي، اللي طلع في فيديو يوم 8 ديسمبر 2010، يعني يدوب قبل يناير بشهر تقريبا. في الفيديو طلب من المصريين ان هم يسجلوا كل حالات القمع والانتهاكات لان هيكون في حساب، واتكلم عن ان الشعب يتظاهر للمطالبه بالتغيير، واتكلم عن العصيان المدني.
يجب للمعارضه انها تعلم انها اذا ويجب على النظام ان يفهم اننا من حقنا ان ننزل في مظاهرات سلميه للمطالبه بالتغيير. يجب ان يفهم اننا اذا اضطرينا سنلجا الى العصيان المدني السلمي، هذا هو اسلوبنا للتغيير السلمي والمتاح والمعترف به دوليا. وارجو ان يفهم النظام ان اذا لم يسمح لنا بهذا فلن يترك للشعب المصري مفر، وارجو ان لا يحدث هذا الا سيكون هناك عنف سنراه في مصر، وهذا امر لا يتمناه اي مصري بما فيه النظام نفسه. وما رايناه من عمليات قمع وتعذيب واعتقالات لكل من يود أن يبدي رأيه، أود أن أقول للنظام للقمع حدود، وللقمع إذا استمر لابد أن نعرف أنه سيكون هناك يوم سيأتي فيه الحساب. وأطلب من الشعب المصري أن يسجل ويرصد كل حالة من حالات التعذيب والقمع والتعدي على الحريات الشخصية، سيكون هناك حساب لكل من شارك في هذا كما رأينا في كافة أنحاء العالم.
كلام تحس فيه إنه شايف نظام بينهار بالفعل مش مستقر نهائيا. هل دي كانت قراءة للأحداث بس، ولا هل كان عنده فكرة عن اللعب للمخابرات الحربية بتلعبه؟ الله أعلم. إزاي بقى الأحداث تسرعت فجأة في الأيام اللي بعد كده؟ وإيه حجر الدومينو الأخير اللي وقع كل حاجة؟ كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.